وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 22 بعد 200 من حلقات أحكام وفوائد وحكم من القرآن الكريم. تكلمنا في حلقة سابقة على فوائد قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذكرنا في آخر الحلقة أن الكلام كلام الآدميين إذا وقع عن نسيان أو جهل فإنه لا يبطل الصلاة، بل يستمر في صلاته ولا حرج عليه. ووعدنا بأننا سنذكر الدليل على هذا، والدليل على هذا نوعان: عام وخاص. أما العام فقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا عام في كل محرم يفعله الإنسان عن جهل أو نسيان، فإنه لا يؤثر، لا يترتب عليه إثم ولا بطلان ولا فدية ولا كفارة. وأما الدليل الخاص وهي مسألة الكلام في الصلاة، فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فعطس رجل من الجماعة فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه منكرين عليه، فقال: وافت لأمياه. فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو قال من كلام الناس، وإنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، ولو كان كلامه من الجاهل مبطل للصلاة لأمره بالإعادة، كما أمر الرجل الذي جعل يصلي ولا يطمئن وهو جاهل، أمره أن يعيد الصلاة. فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه في المسجد، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كصلاة الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. في الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي لفظ في غير الصحيحين بعد الركوع قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فأمره أن يعيد الصلاة وهو لا يحسن، لا يدري. لكن معاوية بن حكم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه لم يخل بمأمور، ولكنه فعل محظورا، وكل من فعل محظورا ناسا أو جاهلا فليس عليه إثم ولا يترتب عليه حكم. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن خفتم يعني إن حصل لكم خوف في الصلاة قانتين إلى آخر. ففي هذه الآية فوائد، منها تيسير الشريعة الإسلامية، وأنها في هذه العبادة العظيمة إذا خيف من بعض واجباتها أن يقع فيه حرج فإنه يعفى عنه. ومن فوائدها جواز الصلاة حال الهروب من العدو ولو كان الإنسان راجلا، مع أنه في هذه الحال سيحصل له حركة كثيرة. ومن فوائدها سقوط استقبال القبلة في هذه الحال، في حال الخوف، فيتجه حيث كان من جاته، فيتجه حيث كانت من جاته، سواء كانت القبلة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو خلف ظهره. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهم الشروط محافظة عليه هو الوقت، ولهذا أمر الله تعالى أن يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان، وإلا لا كنا نقول إن خفت فأجل الصلاة إلى الأمن. فلما أمر الله تعالى أن نصلي الصلاة على حسب الحال في وقتها، علم أن الوقت أهم شروط الصلاة محافظة عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز الصلاة على الراحلة عند الخوف لقوله أو ركبانا، فأما إذا لم يكن خوف فإن الفريضة لا تصح على الراحلة، لأنه لا يتمكن من القيام ولا من السجود ولا من الركوع إلا بالإيمان. لكن يستثنى من ذلك الخائف كما هنا، ويستثنى أيضا النفل في السفر، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته صلاة النافلة في السفر ويتجه حيث كان وجهه. فإن قال قائل هل يجوز أن يصلي على السيارة في السفر صلاة النافلة؟ فالجواب نعم يجوز، لكننا لا نفضل أن يصلي قائد السيارة، لأنه إذا صلى وهو يقود السيارة فإما أن ينشغل قلبه بالقيادة وحينئذ يقع في النهي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وإما أن يشتغل بالقيادة وإما أن يشتغل بالصلاة عن القيادة، وحينئذ يكون على خطر. فلا نحبذ لقائد السيارة أن يتنفل وهو يقود السيارة، أما غيره فلا بأس، ويكون اتجاهه قبل وجهه حيث كان وجهه في السفر ويومئ بالركوع والسجود. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته صلاة النافلة حيث كان وجهه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام سبب الحكم باقيا فالحكم باق، وإذا زال السبب زال الحكم، لقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا أصل متفق عليه، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة ذكر، لقوله تعالى فاذكروا الله، ولهذا ينهى العبد أن يصلي وقلبه مشغول، لأنه إذا صلى وقلبه مشغول صار ذكره لربه ذكرا ظاهريا فقط بالجوارح دون القلب، والذكر النافع للعبد هو ذكر القلب مع ما يشترط له من متابعة الجوارح إلى القلب، بقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولم يقل تبارك وتعالى: من أمسكنا لسانه أو جوارحه عن ذكرنا، من أغفلنا. فتمام الذكر بلا شك يكون بذكر القلب، وإذا خلى عن ذكر القلب كان ناقصا جدا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تذكر العبد نعمة الله عليه بالعلم، لقولك: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلذلك نقول: إذا توضأت فاحمد الله تبارك وتعالى أن هداك للوضوء، ولولا أن الله بين الوضوء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فهمته ولا علمته. وكذلك يقال في الصلاة وغيرها من العبادات أن تذكر نعمة الله عليك حيث هداك لها، فكم من أناس ضلوا عنها. ويأتي إن شاء الله بقية الأحكام في هذه الآية الكريمة في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 22 بعد 200 من حلقات أحكام وفوائد وحكم من القرآن الكريم. تكلمنا في حلقة سابقة على فوائد قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذكرنا في آخر الحلقة أن الكلام كلام الآدميين إذا وقع عن نسيان أو جهل فإنه لا يبطل الصلاة، بل يستمر في صلاته ولا حرج عليه. ووعدنا بأننا سنذكر الدليل على هذا، والدليل على هذا نوعان: عام وخاص. أما العام فقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا عام في كل محرم يفعله الإنسان عن جهل أو نسيان، فإنه لا يؤثر، لا يترتب عليه إثم ولا بطلان ولا فدية ولا كفارة. وأما الدليل الخاص وهي مسألة الكلام في الصلاة، فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فعطس رجل من الجماعة فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه منكرين عليه، فقال: وثكل أمياه. فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو قال من كلام الناس، وإنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، ولو كان كلامه من الجاهل مبطل للصلاة لأمره بالإعادة، كما أمر الرجل الذي جعل يصلي ولا يطمئن وهو جاهل أمره أن يعيد الصلاة. فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه في المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كصلاة الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي لفظ في غير الصحيحين بعد الركوع قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فأمره أن يعيد الصلاة وهو لا يحسن لا يدري، لكن معاوية بن حكم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لأنه لم يخل بمأمور، ولكنه فعل محظورا، وكل من فعل محظورا ناسا أو جاهلا فليس عليه إثم ولا يترتب عليه حكم. ثم قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن خفتم يعني إن حصل لكم خوف في الصلاة قانتين إلى آخر. ففي هذه الآية فوائد، منها تيسير الشريعة الإسلامية وأنها في هذه العبادة العظيمة إذا خيف من بعض واجباتها أن يقع فيه حرج فإنه يعفى عنه. ومن فوائدها جواز الصلاة حال الهروب من العدو ولو كان الإنسان راجلا، مع أنه في هذه الحال سيحصل له حركة كثيرة. ومن فوائدها سقوط استقبال القبلة في هذه الحال، في حال الخوف فيتجه حيث كان من جاته، فيتجه حيث كانت من جاته، سواء كانت القبلة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو خلف رأسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهم الشروط محافظة عليه هو الوقت، ولهذا أمر الله تعالى أن يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان، وإلا لا كنا نقول إن خفت فأجل الصلاة إلى الأمن. فلما أمر الله تعالى أن يصلي الصلاة على حسب الحال في وقتها علم أن الوقت أهم شروط الصلاة محافظة عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز الصلاة على الراحلة عند الخوف لقوله أو ركبانا، فأما إذا لم يكن خوف فإن الفريضة لا تصح على الراحلة لأنه لا يتمكن من القيام ولا من السجود ولا من الركوع إلا بالإيمان، لكن يستثنى من ذلك الخائف كما هنا، ويستثنى أيضا النفل في السفر، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته صلاة النافلة في السفر ويتجه حيث كان وجهه. فإن قال قائل: هل يجوز أن يصلي على السيارة في السفر صلاة النافلة؟ فالجواب نعم يجوز، لكننا لا نفضل أن يصلي قائد السيارة، لأنه إذا صلى وهو يقود السيارة فإما أن ينشغل قلبه بالقيادة وحينئذ يقع في النهي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يجافه الأخبثان. وإما أن يشتغل بالقيادة وإما أن يشتغل بالصلاة عن القيادة، وحينئذ يكون على خطر. فلا نحبذ لقائد السيارة أن يتنفل وهو يقود السيارة، أما غيره فلا بأس، ويكون اتجاهه قبل وجهه حيث كان وجهه في السفر ويومئ بالركوع والسجود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته صلاة النافلة حيث كان وجهه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام سبب الحكم باقيا فالحكم باق، وإذا زال السبب زال الحكم، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا أصل متفق عليه، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة ذكر، لقوله تعالى: فاذكروا الله. ولهذا ينهى العبد أن يصلي وقلبه مشغول، لأنه إذا صلى وقلبه مشغول صار ذكره لربه ذكرا ظاهريا فقط بالجوارح دون القلب. والذكر النافع للعبد هو ذكر القلب مع ما يشترط له من متابعة الجوارح إلى القلب، بقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولم يقل تبارك وتعالى: من أمسكنا لسانه أو جوارحه عن ذكرنا، من أغفلنا. فتمام الذكر بلا شك يكون بذكر القلب، وإذا خلى عن ذكر القلب كان ناقصا جدا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تذكر العبد نعمة الله عليه بالعلم، لقوله: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلذلك نقول: إذا توضأت فاحمد الله تبارك وتعالى أن هداك للوضوء، ولولا أن الله بين الوضوء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فهمته ولا علمته. وكذلك يقال في الصلاة وغيرها من العبادات أن تذكر نعمة الله عليك حيث هداك لها. فكم من أناس ضلوا عنها، ويأتي إن شاء الله بقية الأحكام في هذه الآية الكريمة في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.